الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
أضحى مبارك العناوين. خيار تأجيل الاستشارات الملزمة يتقدم، والأعلى للدفاع تحول إلى حكومة ظل. الجيش الإسرائيلي يرد على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان. باريس تتابع دقائق الوضع وتأمل تكليف رئيس للحكومة لإطلاق المعالجات السريعة. الشيخ الكردي لا حصان لأحد، وأي طبقة حاكمة ابتلين بها. عود الدولة ينخرها الفساد والمحسوبية، وأقول للحكام عودوا إلى ضمائركم. سلامي أمام القضاء مجددا في 5 آب، ووفد من الخزانة الأمريكية يجول في بيروت. الكشف عن تدمير مستودعات أسلحة إيرانية في ضربات إسرائيلية قرب حلب. داعش يتبنى الهجوم على مدينة الصدر العراقية. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. حتى الساعة كل المؤشرات تعطي انطباعا شبه أكيد بأن الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة مكلف والمقرر الاثنين ليوم واحد ستتأجل، لأن الفترة الزمنية الفاصلة عن الموعد في بعبدة غير كافية للتوافق على شخصية لا تكون صدامية مع الطائفة السنية كالرئيس حسان دياب، وقادرة في الوقت نفسه على التعامل بحرية وديناميكية مع رئيس الجمهورية وفريقه من دون أن تكون خاضعة بالكامل. في الأثناء، المجلس الأعلى للدفاع بات يشبه حكومة الظل التي تجتمع في العلن عشية كل عيد أو مستجدات، ولكن من دون أي قرارات عملية لوقف مسلسل الانهيار والفقر، علما أن القرار الأوضح كان رفضه مثول اللواء توني صليبة أمام المحقق العدلي في انفجار المرفأ. وقبل الدخول في التفاصيل، نشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن صباحا إطلاق مدفعيته باتجاه جنوب لبنان ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين نحو إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة إن مدفعية جيشه قصفت في منطقة جنوب لبنان ردا على إطلاق القذيفتين الصاروخيتين من لبنان نحو إسرائيل. وكان أكد في تغريدة سابقة أنه تم تفعيل الإنذارات في منطقة الجليل الغربي بعد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان نحو إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي أوضح أن منظومة الدفاع الجوية المعروفة بالقبة الحديدية اعترضت صاروخا واحدا، فيما سقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل، لافتا إلى أننا سنظل على استعداد للدفاع عن إسرائيل على كل الجبهات.
قالت مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس تتابع دقائق الوضع في لبنان، وتأمل بعد تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة أن يصار إلى تكليف رئيس لحكومة تسارع إلى إطلاق المعالجات السريعة للواقع اللبناني الصعب.
أضاف لصحيفة الجمهورية أن باريس تنتظر أن يبادر المسؤولون إلى تأليف حكومة سريعا من دون أي تباطؤ، ولا ترى مبررا لمزيد من تضييع الوقت والفرص على ما حصل في الأشهر الطويلة من التعطيل، والتي كان من نتيجتها زيادة معاناة الشعب اللبناني.
كما لخصت مصادر واسعة الاطلاع الموقف الأمريكي من التطورات اللبنانية بالتالي: أولاً، الحفاظ على الاستقرار في لبنان. ثانياً، قلق واضح مما آل إليه الوضع في لبنان وبلوغ الأزمة حداً خانقاً للبنانيين.
ثالثاً، تشجيع القادة في لبنان على تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت تلبي متطلبات الشعب. رابعاً، إجراء إصلاحات سريعة وجذرية والعمل بصورة جدية على مكافحة الفساد كسبيل لفتح الأبواب لتدفق المساعدات الخارجية إلى لبنان.
في هذا الوقت لم يبدأ التشاور بعد بين الكتل النيابية حول اسم أي مرشح لرئاسة الحكومة، مع تحديد رئاسة الجمهورية الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف. ونشرت البرنامج الكامل للمشاورات الذي يقتصر على يوم واحد، يبدأ في 10:30 صباحا وينتهي في 4:30 بعد الظهر.
ووفق المصادر، فإن هناك سيناريوين في خلال الأسبوع الحالي. الأول، محاولة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في الأيام المقبلة الوصول إلى توافق حول شخصية ما تحظى برضا كل من حزب الله وحركة أمل والرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، رغم ترجيح استحالة ذلك قبيل انقضاء عطلة عيد الأضحى، وعندها تتوقع المصادر تأجيل الاستشارات إلى موعد آخر ريثما تتضح المفاوضات، ولا سيما أنها لا تقتصر على اسم الحكومة أو على اسم رئيس الحكومة، بل الأساس فيها هو وظيفة الحكومة التي ستتشكل، وبالتالي فإن حسم هذا الأمر يسهل تسمية رئيسها.
أما السيناريو الثاني فيقوم على ما أشار إليه الرئيس عون بتلبيته دعوة الجميع إلى استشارات في أقرب وقت والقبول بنتائج التصويت كيفما أتت من دون اتفاق مسبق، إلا أن لهذه الفرضية مشكلة تتمثل في أن الفائز بأكثرية ضئيلة لن يتمكن من التشكيل، ما يعني فعليا العودة إلى النقطة صفر، تأجيج المشكلات وانهيار مضاعف.
مصادر مطلعة على جو حزب الله قالت إن الحزب أطفأ محركاته السياسية بعد جهود شتى بذلها في مرحلة تكليف الحريري لتسهيل مهمته وإزالة العراقيل من أمامه، لافتة إلى أنه في المرحلة الراهنة يراقب ويدقق بالمعطيات وعينه على الأمن، باعتبار أن أبرز ما يخشاه أن يؤدي الفراغ السياسي الحالي إلى فوضى أمنية يعد العدة لمواجهتها.
أوساط قيادية في قوى الثامن من أذار أعربت عن قناعتها بأن الأمور لن تنتهي على خير وحكومة جديدة ما في قبل الانتخابات النيابية، موضحة أن المعادلة واضحة وهي أن أي مرشح يطرحه النائب جبران باسيل سيكون محروقا سلفا عربيا وسنيا، وأي مرشح لا يحظى بغطاء الطائفة السنية لن يسير به الثنائي الشيعي، وعليه فإن الأمور مفتوحة على مزيد من التعقيدات في ظل قرار الحريري عدم تغطية أي اسم بديل منه في سدة الرئاسة الثالثة.
أوساط في تيار المستقبل شددت على خيار النائب النفس عن عملية التكليف، مشيرة إلى أن المطروح اليوم على طاولة البحث لا يتخطى حدود النقاش في المشاركة أو المقاطعة في يوم الاستشارات، وأوضحت أن الحريري بصدد تحديد موقفه بعد التشاور مع رؤساء الحكومة السابقين للخروج معهم بتصور مشترك إزاء كيفية مقاربة عملية التكليف الجديدة.
وفي مقلب عين التين فإن أوساط مطلعة على أجوائها رفضت أعطاء أي بعد لإشارة القصر الجمهوري إلى حصول اتصال بين الرئيسين عون وبري قبل تحديد موعد الاستشارات، واضعة الاتصال في الخانة البروتوكولية البحتة وفق ما درجت عليه العادة الرئاسية قبل كل استشارات نيابية، باعتبار أن رئيس المجلس هو المعني الأول فيما ستفضي إليه الاستشارات النيابية الملزمة، ولذلك يقوم رئيس الجمهورية بالاجتماع به وأطلاعه على نتائجها فور انتهائها قبل دعوة المرشح الحائز على أصوات أكثرية النواب في قصر بعبدة لإبلاغه بقرار تكليفه تشكيل الحكومة.
من جهتها حرصت أوساط في التيار الوطني الحر على أن تحفظ خط الرجعة لعون عن الموعد الذي ضربه لإجراء استشارات الاثنين، مشيرة إلى حقه في إرجاء الموعد إذا طلبت منه كتلة نيابية ذلك إفساحا في المجال أمام إجراء مزيد من المشاورات السياسية للتوصل إلى أرضية توافقية أوسع بين الكتل حيال عملية التكليف.
بعض المراقبين لم يستبعد لجوء عون إلى تكرار السيناريو نفسه حين عمد إلى تأجيل الاستشارات بطلب من كتلة التشناق طمعا بنجاح محاولة ثني الأكثرية عن تسمية الحريري رئيسا مكلفا، لافتة إلى أن قرار رئيس الجمهورية في هذا السياق سيكون مرهونا بما ستفضي إليه المشاورات التي يجريها باسيل مع حزب الله، فإذا اقتضت مصلحة باسيل الإبقاء على الاستشارات في موعدها كان به، وإذا اقتضت التأجيل كان به أيضا على ما جاء في نداء الوطن.
أسبوعان يفصلان عن الذكرى الأولى لجريمة انفجار مرفأ بيروت.
وقد ناقش مجلس الدفاع الأعلى أمس في بعبدة برئاسة الرئيس ميشيل عون الاستشارة التي سطرتها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل فيما خص تحديد المرجعية التي يحق لها أعطاء إذن ملاحقة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء توني صليبا، بعدما اعتبرت الهيئة أن المجلس الأعلى هو صاحب هذا الاختصاص على أثر طلب المحقق العدلي طارق البطار من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب صليبة كمدعى عليه، ما دفع رئاسة الجمهورية إلى استشارة هيئة الاستشارات حول الجهة الصالحة في بت الطلب.
هيئة الاستشارات اعتبرت أن المرجع الذي يملك السلطة بمنح ترخيص أو إذن هو ذلك المحدد قانونا، والذي هو عادة له حق الرقابة أو الإمرة على المستفيد من الحصانة، مستندة إلى المادة 3 من المرسوم التنظيمي لإنشاء المديرية العامة لأمن الدولة، التي تنص على أنه في حال وقوع خلاف بين رئيس الجهاز ونائبه تكون صلاحية البت للمجلس الأعلى، وكذلك إلى المادة 35 التي تقول أنه في حال إعلان الطوارئ تخضع المديرية لقرار المجلس الأعلى للدفاع.
وتاليا رأت الهيئة أن المجلس الأعلى هو السلطة التي تخضع لها مديرية أمن الدولة، وبالتالي هي الصالحة لإعطاء الإذن. وعلى هذا الأساس دعا رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للانعقاد لبت المسألة قبيل انقضاء المهلة القانونية للطلب، أي 15 يوما، والتي تنتهي مع انتهاء عطلة عيد الأضحى.
المجلس رفض إعطاء الإذن وطلب عون من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إبلاغ بيطار بمضمون هيئة الاستشارات قبل اتخاذ أي قرار، وعلى اعتبار أن رئاسة الحكومة هي الجهة التي تلقت طلب إعطاء الإذن.
وأمام المحقق العدلي احتمال من اثنين: تبني ما خلصت إليه الاستشارة فيعود إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ليحيل إليه طلب الإذن، ما يعني اجتماع المجلس من جديد لبت الطلب، أو أن يعتبر نفسه غير معني بمضمون الاستشارة ويتعاطى مع الطلب على أساس أن انقضاء مهلة 15 يوما هي موافقة ضمنية، ما يفسح المجال عندها أمام صليبة لتقديم دفوع شكلية على اعتبار أن طلب الإذن تم خلافا للأصول.
جدير ذكره أن البيان الختامي للمجلس الأعلى للدفاع وكما جرت العادة كان مختصرا، وجاء فيه:
درس المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد، لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك، وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار خلال فترة العيد. كما درس المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذت في شأنها القرارات المناسبة التي أبقيت سرية وفقا للقانون.
والغريب في الأمر أن مصادر مواكبة قالت أن موعد الاجتماع عشية عيد الأضحى وهذا الموعد السريع حال دون حضور قادة الأجهزة الأمنية والقضائية الذين يتعين عليهم المشاركة. ولفتت لصحيفة اللواء إلى أن المحافظة على الاستقرار الأمني في العيد كان عنوان الاجتماع الذي لم يستغرق ساعة، وطلب من الوزراء المعنيين إبلاغ القادة الأمنيين التشدد في الإجراءات.
وأوضحت المصادر أن مناقشة تمت حول التحضيرات لتحركات احتجاجية واسعة النطاق، وبرز التأكيد على أهمية الاستقرار الأمني وفق ما تم التأكيد عليه في قرارات سابقة للمجلس.
أمين الفتوى الشيخ أمين الكردي الذي أما المصلين في جامع محمد الأمين في وسط بيروت بتكليف من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، قال أن هناك من يحاول أن يستعلي على كرامة الإنسان، فوقف الناس في طوابير الذل لأجل المحروقات، وأخطر من ذلك فقدان الطعام والدواء، حتى مات الأطفال وانقطع الأكسجين، ومات البعض بسبب انقطاع الكهرباء. بالله عليهم، أي قداسة تعطى للمنصب أمام هذا المعنى القبيح؟ أضاف:
أمام هول انفجار المرفأ الذي حصل، هذه المماطلة وهذا التأخير في كشف الأسباب وفي كشف المتورطين والمقصرين والنقاشات والأخذ والرد والعطاء، على حساب من؟ أليس على حساب الشهداء الذين سقطوا، وعلى حساب أعصاب أهلهم والجرحى والذين شردوا والذين أصيبوا؟ بالله عليكم، أي طبقة حاكمة هذه التي ابتلينا بها في هذا البلد؟ هؤلاء طبقة سياسية مكشوفة أمام الشعب اللبناني، ولكن عجيب هذا الإمعان وهذا الاستغراق في تضييع الحقوق والمماطلة وتأخير إيصال الحقوق لهذا الشعب.
متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودي أعرب عن خوفه إذا بقي الوضع على ما هو عليه، لافتا إلى أنه إذا لم يتم إصلاح حقيقي وتغيير في النظرة إلى الحكم على أنه خدمة عامة لن يستقيم الوضع.
أضاف: أقول للحكام عودوا إلى ضمائركم، لافتا إلى أننا في دولة ينخرها سوس الفساد والاستنفاع والاستزلام والمحسوبية ومعظم الذين يعملون في السياسة يستغلون الدولة آملا أن يحاسب الشعب المسؤولين وداعيا شباب لبنان إلى التغيير وانتخاب أفضل المواطنين الذين يحبون وطنهم ويتحلون بالنزاهة والصدق لا من يستغل البلد.
أكيد بنعرف كيف هالبلد يؤذى وممن يؤذى. الجماعة الفاسدين، كل واحد عنده جماعته، كل واحد عنده وريثه، كل واحد بيخرب الدنيا إذا الوريث ما إجا، يحطوا أقربائهم، يحطوا أزلامهم، ما بيطلعوا فيكي أنت أفضل الناس تكوني بهالمركز. سأليني ليش هالبلد منو ماشي؟ ما هذا عم يفكر بحاله، لا عم بيفكر بالجوعان ولا عم بيفكر بالمتألم. هالأشخاص المسؤولين هني وكلاء عن الشعب وهني موجودين حتى يشتغلوا لخيره. أنا بتمنى الشعب يحاسبهم وبشكل جدي. أنا بقول وبنصح الشباب أولاً ضلوا بيتأملوا بأيام أحلى، يعني عندهم رجاء إنه يساعدوا بالتغيير في هالبلد، بعدين يخدموا البلد وما يتعلموا كيف يخدموا مصلحتهم ومصلحة أقربائهم. بكرة جاي الانتخاب، منترجى ما يكونوا عبيد لحدا، لا زعيم حزب ولا أي زعيم آخر. عندهم عقل بتمنى يكون نظيف، يكون واعي، لأنه هني بهمهم بقلوبهم، وإذا عندهم ضمائر بضمائرهم بتمنوا أفضل ما يكون من النواب ومن الوزراء ومن المنتخبين، ويجيبوا وينتخبوا أشخاص بالحلة بالنزاهة وبالصدق فينا ننصفهم أفضل المواطنين، يعني بيحبوا وطنهم. وما كرر ننجر وراء جماعة اللي هني عم بيستغلوا البلد وعم بيستغلوا كل إنسان بيعتبروا أنه بيقدروا يستغلوه.
وعن انفجار المرفأ قال المتروبوليت عودي عبر تلفزيون نهار:
نحن بنعتبر أنه هالانفجار هو انفجار جريمة العصر، فإذا كانت هالحالة هالشكل بدنا نظر من بشر أوادم، والأهم شجعان حتى الموت. حتى الآن ما بنعرف الحقيقة، صارت أمور كثيرة ما بنعرف شي عنها.
هلأ في أمل مع القاضي بيطاغ لأنه طلب برفع الحصانات،
ونحن منصلي له وإن شاء الله ما بنسمح للخوف يدخل على قلبه، لأنه في ناس بيستعملوا أشياء بيقصدوا أنه بتخوف.
مالياً وقضائياً استدعى المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس حاكم مصرف لبنان رياض سلامي للمثول أمامه الخميس في الخامس من آب في القضية المفتوحة لدى النيابة العامة التمييزية بجرائم الاختلاس والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي والتزوير واستخدام المزور.
وقد بعث طنوس بكتاب إلى نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف يطلب فيه استثناء وكلاء الدفاع عن سلامي في هذه القضية من الإجراءات النقابية المتصلة بإضراب المحامين، إذن المحامين لا يستطيعون حضور جلسات التحقيق إلا بإذن من النقابة خشية تعرضهم لإجراءات عقابية ينص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وأوضح مصدر قضائي أن التحقيق المحلي تقاطع مع التحقيقات التي فتحتها سويسرا وفرنسا وبريطانيا، ويأتي القرار بناء لمعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الإجراءات.
صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن مصادر قضائية لبنانية أن التحقيق يعد استكمالا للتحقيقات الفرنسية والسويسرية والبريطانية، مشيرة إلى أن القضاء اللبناني يركز على معرفة حجم ثروة السلام ومصدرها، ويراسل 7 دول أجنبية للتحقق من هذا الموضوع، وأن التقديرات اللبنانية تشتبه بأن تناهز ثروته 500 مليون دولار.
وأضافت أن القضاء يشتبه بأن يكون جزء من ثروته عمولة تلقاها بنتيجة الاكتتاب بسندات اليورو بوند، وهو أمر لا يسمح به القانون، ولكن يشتبه بأن يكون قام بذلك بواسطة شركة أخيه، مشيرة إلى أن القضاء يتقصى هذه الشبهة وسيحقق فيها.
أمريكيا يزور وفد من مكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيروت في الفترة بين 19 و21 تموز الحالي. وبحسب السفارة الأمريكية في لبنان فإن هدف الزيارة للبنان مناقشة القضايا المتعلقة بالفساد، وسيجتمع الوفد مع متحاورين من القطاع المالي والمجتمع المدني إلى البحث في القضايا المتعلقة بالتمويل غير الشرعي ومكافحة الإرهاب.
وفي السياق، ربطت مصادر سياسية بين زيارة وفد الخزانة الأمريكية وبين معلومات تحدثت عن جرعة عقوبات أمريكية يتم أعدادها بحق عدد من الشخصيات اللبنانية. معلوم أن واشنطن أكدت أكثر من مرة عزمها على فرض عقوبات على قادة فاسدين، إضافة إلى شراكتها مع فرنسا التي أعلن عنها قبل أسابيع في فرض عقوبات على معطلي الحلول وتشكيل حكومة في لبنان.
في ملف الكهرباء، قالت مصادر مصرية معنية بملف توريد الغاز إلى لبنان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ الرئيس سعد الحريري في لقائهما الأسبوع الماضي في القاهرة أنه أبلغ إلى الجهات المعنية في مصر ولا سيما هيئة البترول بالموافقة على بيع لبنان حاجته من الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية.
صحيفة الأخبار كتبت أن القاهرة عرضت عقد اتفاقية مباشرة مع وزارة الطاقة في لبنان لتزويد معمل دير عمار واحد بحاجاته من الغاز بسعر تفضيلي تصل نسبة الحسم فيه إلى 50%، وأبلغت الجهات المعنية أن الطريق الأسهل لنقل الغاز هو عبر الطريق المرسوم سابقا من العريش إلى طابة ومنها في أنابيب تحت الماء نحو ميناء العقبة، حيث تملك الحكومة الأردنية قناة خاصة لإيصاله إلى الحدود مع سوريا التي تتولى نقله عبر أنابيب مجهزة أصلا نحو المصب الخاص بالمعمل.
وأوضحت المصادر أن الاتفاقية يمكن أن توقع عمليا بين مصر ولبنان، فيما يحصل الأردن وسوريا على بدل في مقابل انتقال الغاز عبر أراضيهما، وبناء على ذلك تم وضع القيادة الأردنية في أجواء الاتفاق، فطلبت أن تناقش الأمر مع الجانب الأمريكي بغية السماح لها بعقد اتفاقية نقل مع سوريا.
ووفق المصادر فإن الملك الأردني عبدالله الثاني الذي يزور الولايات المتحدة حاليا سيسعى إلى الحصول على موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يلتقي عددا من المشرعين الأمريكيين الذين يفترض بهم أعطاء الضوء الأخضر للحكومة الأمريكية للسماح لعمان بتسهيل عملية نقل الغاز عبر سوريا من دون التعرض لعقوبات قانون قيصر.
وبناء على المعطيات فإن الاتفاق في حال حصل على موافقة أمريكية سيسمح لسوريا بالحصول على بدل مالي وللبنان بالحصول على كمية كافية لتشغيل معمل ينتج 450 ميجاوات من الكهرباء بكلفة زهيدة قياسا إلى الكلفة الحالية.
وبحسب المصادر فإن مجرد استخدام الغاز سيوفر على لبنان 50% من كلفة الفيول الحالية، ومع السعر التفضيلي سيكون أمام لبنان فرصة للحصول على قدرات تشغيلية لمحطة دير عمار بكلفة تقل بنحو 65% عن الكلفة الحالية، داعية إلى انتظار ما ستسفر عنه زيارة الملك الأردني لواشنطن.
في جديد أرقام كورونا، سجل لبنان أمس وفاة واحدة بالفيروس إضافة إلى 215 إصابة. يذكر أن لبنان دخل منذ أيام المستوى الثاني من التفشي المجتمعي.
كشف المرصد السوري أن الضربات الجوية التي استهدفت مساء أمس مواقع تابعة للنظام وحلفائه من الحرس الثوري الإيراني تسببت بتدمير مستودعات للأسلحة، وفيما لم ترد معلومات حول وقوع أي خسائر بشرية حتى الساعة. ذكر المرصد أن ضربات إسرائيلية استهدفت منطقة جبل الواحة قرب البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة للنظام في منطقة سفيرة في ريف حلب، حيث تتواجد قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة لها، ما أدى إلى تدميرها.
وكالة سانا التابعة للنظام قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي على منطقة سفيرة، ونقلت عن مصدر عسكري أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم حاليا تدقيق نتائج العدوان.
ومن سوريا إلى العراق، حيث أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الدموي في مدينة الصدر في بغداد، والذي أدى في معلومات أولية إلى مقتل 30 شخصا وإصابة نحو 60 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في سوق في المدينة.
وعقب ساعات من وقوع المجزرة طلب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بإجراء تغييرات لبعض القيادات الأمنية التي أثبتت تقصيرها، مشددا على ضرورة المحاسبة، وقال لن تمر هذه الخروقات من دون مساءلة حقيقية.
من جانبه ندد الرئيس العراقي برهم صالح بالجريمة التي وصفها بالبشعة، مشيرا إلى أن هناك من لا يرتضون للشعب أن يهنأ ولو لحظة بالأمن والفرح، وقال لن يهدأ لنا بال إلا باقتلاع الإرهاب من جذوره.
إلى الملف الإيراني، فقد أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران إلا عبر مسار دبلوماسي. وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن واشنطن مستعدة لمواصلة محادثات فيينا، لكن طهران طلبت مزيدا من الوقت. أضاف حريصون على اتفاق مستدام يمنع إيران من حيازة السلاح النووي. وفي ملف مفاوضات تبادل السجناء مع إيران، أوضح برايس أن هناك تقدما لكن لا صفقة حتى الآن.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس الصيفي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية، وبتبقى مستقرة على الساحل وبتكون فوق معدلات الموسمية. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65 و85%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية، وبتعود لمعادلات الموسمية مع رياح ناشطة أحيانا وضباب على المرتفعات. والخميس طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. خيار تأجيل الاستشارات الملزمة يتقدم، والأعلى للدفاع يتحول إلى حكومة ظل. الجيش الإسرائيلي يرد على إطلاق صاروخين من جنوب لبنان. باريس تتابع دقائق الوضع وتأمل تكليف رئيس للحكومة لإطلاق المعالجات السريعة. الشيخ الكردي لا حصان لأحد ويطبق حاكم ابتلين بها. عودي الدولة ينخرها الفساد والمحسوبية، وأقول للحكام عودوا إلى ضمائركم. سلامي أمام القضاء مجددا في 5 آب، وفد من الخزانة الأمريكية يجول في بيروت. الكشف عن تدمير مستودعات أسلحة إيرانية في ضربات إسرائيلية قرب حلب. داعش يتبنى الهجوم على مدينة الصدر العراقية. النشر انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم.